السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكنا الحمد لله رب العالمين في الحلقة الماضية تم إسدال الستار على فصول تلك القصة من خلال العرض التفصيلي لها في سورة الكهف، وكنا شرعنا في التعليقات على القصة وقلنا هي في تعليقات خاصة جدا تخص بعض تفاصيل القصة، وفي تعليقات عامة مهمة جدا من يعني دروس وعبر متعلقة بالقصة دي. وكنا في الآية رقم 22 اللي ربنا وصى فيها بأمرين في منتهى الأهمية. الأمرين دول يعني دايما يا جماعة لازم ناخد بالنا، وخصوصا دي حاضرة في القصص، إن القصص أصلا كتوجيه هي من أساليب الخطاب غير المباشر. يعني أنا النهاردة لما أكلم حضرتك أو هكلم حضرتك ممكن أكلم بطريقتين، أكلم بطريقة مباشرة افعل ولا تفعل، أو أكلم بشكل غير مباشر إن أحكي قصة، إن أنا أثني على حد، إني أذم حد، فده ما يسمى توجيه مباشر وتوجيه غير مباشر. أضرب مثل، كل ده يعني ده توجيه غير مباشر، تمام؟ وبناء عليه هنجد ان احنا في القصة هي اصلا اسلوب توجيه غير مباشر، ولذلك مش لازم هنجد ان الامور افعل ولا تفعل، لا في افعل ولا تفعل، لكن هنجد اصلا تعليق على تصرفات او صفات لبعض الناس هو فيه توجيه لنا احنا بس بشكل غير مباشر. يعني هنا ربنا بيذكر لنا سيقولنا ثلاثة رابعهم كلبهم وكون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ده مذكور على وجه المدح ولا على وجه الذم؟ أكيد على وجه الذم يعني بشكل واضح. طيب إيه بقى إيه اللي تم ذمه عندهم؟ اللي تم ذمه عندهم حاجتين واضحين جدا. الأولى هم انشغالهم أصلا بمسألة العدد والرقم والقصة دي، يعني زي ما قلنا تقديمهم للانبهار على الاعتبار، أو انشغالهم بتلك الدقائق عن الحقائق، أو انشغالهم بالتفاصيل عن الأصول، وانشغالهم بأحد المعلومات عن المنهجيات. الإشكالية الثانية كانت فكرة إن هم أصلا كمان أقوالهم دي مش بنينها على أصول ولا بنينها على أدلة ولا مستندين لحاجة قوية، ده هي أغلبها تخرصات توقعات توهمات، يشعر أحس بكذا، إنما إحنا نقدر نقول إن دي حاجات عليها أدلة واضحة عليها سلطان بين؟ لا، ما فيش سلطان بين. ولذلك ربنا عز وجل بعد كده قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، في طائفة تانية بتقول سبعة وثامنهم كلبهم. فطيب حتى برضو اللي بيقولوا سبعة وثامنهم كلبهم سواء كان ثلاثة وربعهم كلبهم أو خمسة وسادسهم كلبهم أو هم سبعة وثامنهم كلبهم، إلا أهم من كده إن هذا الأمر طالما بالنسبة لنا مش هيؤثر كتير، يعني في أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، يعني مش الموضوع مش هيؤثر جامد قوي، فكرة إن أنا لو غاب عني هذا التفصيل مش هيؤثر تأثير كبير. فتلك الأمور من التفاصيل العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، ولذلك الأمور اللي الإنسان نركز ما عندوش فيها علم يقيني لازم يتعلم أدب ردها إلى الله سبحانه وبحمده، وإن هو ما يتخوضش فيما لا علم له به. يعني احنا حتى كبشر احنا ما بنحبش الشخص اللي كده، وده دي مساله مهمه يا جماعه ومعلم مهم في معالم البناء برضو لازم احنا نربي ولادنا عليه. يعني احنا كنا بنتكلم عن المعالم السننيه في البناء، يمكن لعلنا احنا في الحلقه الماضيه ما تعرضناش ليها وتكلمنا فيها قوي، لكن في برضو حاجات مهمه. يعني هنا زي فكره ايه النقطتين دول الدرسين دول، الدرس الاول ان احنا ما نشغلش بالتفاصيل عن الاصول ولا بالحاد المعلومات عن المنهجيات ولا بالدقائق عن الحقائق ولا نقدم الانبهار على الاعتبار، ده حاجه لازم تربى عليها الاولاد برضو في السن ده. من الحاجات برضو اللي ينبغي تربى عليها احنا نتربى عليها احنا كمان فكره ان هو ما تكون افكارهم كلها ما يعني تكون على سلطان باين على دليل، ويمكن احنا اشرنا اليها اصلا في كلامنا عن الفتيه وهم بيقولوا هؤلاء قوم اتخذوا من دوني الهه لولا ياتون عليهم بسلطان باين، ولذلك بناء عليه فكره برضو الرجم بالغيب، لان الباب ده نفسه في حد ذاته هو باب يعني بيعجب الناس وبيهرهم ان هم يقعدوا يتابعوا بقى برجك اليوم ومش عارف انت ايه والتوقعات مش عارف بتاع المستقبل ومش عارف وكذا، الناس باب الرجم بالغيب ده بيعملهم لون من الانبهار وبيشغلهم يعني لحد كبير جدا. ولذلك في قصة أصحاب الكهف بيتم التنبيه على المسألة دي، على مسألة إن الإنسان لا يتتبع تلك ذاك الرجم الغيب، لأن منه أصلا منه شرك، يعني منه شرك بالله سبحانه وبحمده، ومنه ادعاء علم الغيب. فالإنسان لا يرجم بالغيب، لا يكون التخرصات. ولذلك أصلا كتير في وصف يعني الكفار وغيرهم إن هم ربما مثلا يقول إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، ربما قتل الخراصون، يعني الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يعني الناس اللي مشغولة بالتخرصات، مشغولة بالتوقعات والتنجيم وغيرها من الأمور، يعني الحقيقة ده برضو ده معلم مهم في بناء أولادنا، لأن هم في السن ده بحبين إن هم يشوفوا ويطلعوا ومش عارفوا ومعجبين بكذا ويسكت، وأنا سمعت قصة وعرفت واحد وبيقول كذا وعرفت إنه مش عارف إيه وده، فهو مشغول جدا بهذه الأشياء اللي هي من قبيل التخرصات الرجم الغيب. لكن لابد إنه يربى على إن الكلام ده يكون عليه دليل، عليه سلطان بين، عليه دليل وسلطان بين وكلام واضح ومهم. يبقى في اعتبارين، الاعتبار الاول هل الكلام ده مهم ومفيد وضروري وهو اصول مش 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 بس تفاصيل، وهو منهجيات مش مجرد احد معلومات، وهو حقائق مش دقائق. لازم نشوف رتبه المعلومه، رتبتها، وبعد ما نشوف رتبتها نشوف موثوقيتها. مساله مهمه جدا، الموثوقيه او المصدريه، موثوقيه المعلومه ومصدريتها. المعلومه دي بقى منين؟ يعني للأسف الشديد، مش هقول حتى الصغار، حتى الكبار، يعني لو قعدنا كده مثلا، للأسف الشديد بعض المشاهدين أو المشاهدات الكرام والكريمات، لو احنا قعدنا نفتش في دماغه ونغربل دماغه هنطلع حاجات كتيرة جدا هو ما عندوش فيها دليل أصلا بين، يعني هو ما عندوش فيها سلطان بين، هي كانت من قبيل الرجم بالغيب، سمع هنا وسمع هنا. وخصوصا في باب القصص، يعني في باب القصص بالذات هنجد إن في كثير من التفاصيل، وكثير من التفاصيل دي كان ليها مصدر رئيس كده، وهو مصدر يعني مشهور في علوم القرآن بالإسرائيليات، اللي هي الأخبار المتلقاة عن بني إسرائيل، وما يقصدش بها بني إسرائيل اليهود بس، يقصد بها اليهود والنصارى. الأخبار المتلقاة عن أهل الكتاب تسمى إسرائيليات. هذه الإسرائيليات للأسف الشديد غزت كثير من القصص ومن عرض القصص ومن حكايات القصاص، واستعملوها بشكل كبير جدا، لدرجة أن هذا اللون للأسف الشديد من الأخبار والمعلومات كان بعضه يشتمل على الاتهام للأنبياء ونسبة كبائر للأنبياء، زي اللي بينسب مثلا لسيدنا داود في إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني حاجة ما يتصور حتى أنها تصدر من واحد عذرا فاجر، وذاك الذي ينسب للوط صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي يعني فالإسرائيليات دي دخولها للأسف الشديد عمل يعني لابد أنها تنقح. يعني ويمكن حتى الدكتور محمد أبو شهاب رحمة الله عليه كان لي كتاب لطيف اسمه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، يعني برضو من الحاجات التي ينبغي الرجوع إليها، لأن هذه الإسرائيليات والموضوعات هي شوشت على الناس. يبقى هنا عندنا الرتبية والموثوقية، مسألتين مهمين جدا. رتبة المعلومة، المعلومة مهمة يعني هتؤثر في المسألة، ولا هي تفاصيل يعني العلم بها لا ينفع ولا يضر. والموثوقية، طب خلاص ماشي، هي معلومة يعني قد تفيد، طب موثوقية المعلومة دي مصدريتها جاية منين؟ ولذلك ربنا بيقول لقنا 87 قالوا قل ربي أعلم بعدته، يعني الحاجة اللي أنت ما عندكش فيها دليل بين، ما عندكش فيها دليل ظاهر، قل ربي أعلم. ولذلك التأكيد الأكبر هنا على فكرة إيه؟ يمكن مسألة الانبهار والاعتبار ومسألة الحقائق والدقائق يمكن تم التنبيه عليها قبل كده، لكن التنبيه الأكبر هنا على مسألة إيه؟ إن المعلومة نفسها تكون مستندة إلى مصدر موثوق فيه. قل ربي أعلم بعدتهم، خلاص أنت ما تعلمش حاجة فترد الأمر إلى الله سبحانه وبحمده، ما يعلمهم إلا قليل. طبيعي أن لازم الناس يكون يعلموهم، يعني العدد بتاعهم لازم يكون في ناس تعرفه، يعني ده طبيعي أن في زمانهم أكيد ناس كانت عارفه، والناس اللي في زمانهم دول تنقلوا الخبر بمصادر، يعني ممكن أنا يكون مثلا على سبيل المثال واحد عايش في البلد اللي هم كانوا فيها، زي مثلا الغلام النصراني اللي هو عداس، النبي صلى الله عليه وسلم التقى وهو عائد من الطائف لما كان في الطائف، فقال له من أين؟ قال من نينوى، قال من بلد الرجل الصالح يونس. طب احنا لو هنقول اين كان يسكن سيدنا يونس وخبر سيدنا يونس، ربما ناس اماكن تانية ما يعرفوش، لكن هذا الغلام كان يعرف يونس، يعني لان نينوى هذه بلدا بلاد العراق، فهذا الغلام كان يعرف يونس صلى الله عليه وسلم، فاكيد هو عارف سيدنا يونس، ممكن عارف تفاصيل كمان عن حياه سيدنا يونس بيتم تناقلها بشكل موثوق فيه من مصدر الى مصدر الى مصدر وهي متوفره. فطبيعي ان هيبقى في ما يعلمه الا قليل، هيبقى في ناس عارفين خبرهم، واللي عارفين خبرهم دول عندهم مستند او مصدر قوي، بخلاف واحد يقول لا هم في الغالب طالما بنقول كهف والكهف ده في المنطقة الفلانية فيستبعد ان هم يكونوا مثلا 8 ولا 9، هم في الغالب هيكونوا 3 او 4، لان حتى الكهوف بطبيعتها مش هتسع ايه، ويقعد يدي تخرصات ويحاول يعمل كده اشارات عشان يطلع الرقم. طب لا يعني ده يعني هذا رجم بالغيب. وفي الغالب ان هو بيجي دايما بيبقى العدد 5 اكتر في مش عارف ايه، ولا يتوقع ان فتية في السن ده يكون عددهم اكبر من كده، يعني كلها تخلصات تخلصات. ولذلك في ناس عندها مصادر سليمة للمعلومة دي، عشان كده مثلا بعض الصحابة لما كان عندهم مصادر سليمة زي سيدنا عبد الله بن عباس بيقول انا من القليل، بل اصلا بعض العلماء بيشوفوا ان من خلال الآية نفسها نقدر نحدد عددهم، يعني من خلال الآية نفسها بعض العلماء مثلا زي سيدنا عبد الله بن ابن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود، كانوا بيجزموا بان عددهم 7. ليه؟ بيقول لك اصل هو هنا ربنا قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني رد القولين دول، قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، وما ردش القول ده، فبناء عليه هم كانوا 7 وثامنهم كلبهم. طيب بعض الناس بيقولوا لا هم مش 7 هم 8، طب على اعتبار ايه؟ يقول لك وثامنهم كلبهم يعني وثامنهم صاحب كلبهم، صاحب كلبه يعني صاحب الكلب ده، ان ده برضو اسلوب العرب بتستعمله يعني، لكن على كل ان هم 7 او 8 زي ما قلنا مش هتفرق كتير يعني. خلاص الاهم، الدرس الاهم، قل ربي اعلم بعدتهم، قل ربي اعلم بعدتهم، ان الانسان في مثل هذه الامور يرد العلم الى الله سبحانه وبحمده. طيب ولذلك تم التاكيد على المساله دي جدا، ربنا قال فلا تماشوا بقى، هنا ده توجيه مباشر اهو، يعني كان توجيه مش غير مباشر من شويه، كان ربنا بيقص علينا فيه اللي هم عملوه، دلوقتي بقى توجيه مباشر صريح جدا، فلا تماري فيهم، هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، فلا تماري فيهم، لا تماري يعني لا تناقش ولا تجادل، وما تدخلش في نقاش وحوار وجدال ومناظره في هؤلاء الفتيه، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، الا مراء ظاهرا، ادب مهم جدا 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 جدا. وللاسف الشديد احنا ابتلينا بان ده ما بيحصلش يعني، والمساله دي برضو زي ما قلت من معالم البناء للانسان، من معالم البناء الفكر للانسان، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد، بتوجيهين مهمين جدا جدا جدا، لو قلنا حتى على مستوى منهج التفكير، على مستوى منهج التلقي عند الانسان، على مستوى البناء ذاته، البناء المعلوماتي او البناء الفكري بتاع الانسان، في توجيهين في منتهى الاهميه. التوجيه الاول فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، لا تشيل بقى فيهم، شيل الفتيه وحط اي حاجه ثانيه، لا تماري في اي امر الا مراء ظاهرا. يعني لو ما كنتش انت واقف على ارض صلبه وعندك ادله وكلامك اللي انت بتقوله ده هو مش مجرد تخرصات او انطباعات او كده مجرد اجتهادات كده، مش واقف على ارض صلبه، ظنون اوهام، لا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. يعني دي مساله في غايه الاهميه، في غايه الاهميه، ده امر مهم، ولو ان هذا الخلق تخلق به المسلمون كتير من النزاعات والخلافات والخناقات اللي بتحصل بينهم كتير من الحاجات دي مش تحصل اصلا. فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. والحقيقه برضو لازم احنا لما نسمع الكلام ده الواحد كده يمر يعني يمرر هذا الكلام على ذاكرته، او يعرض نفسه على الكلام ده، يعتبره مرايه يشوف فيها نفسه، حاول يعرض نفسه على الكلام ده، هل انا فعلا كده لا اماري الا مراء ظاهرا؟ يعني ما بتناقش في حد في مساله الا لما اكون واقف على ارض صلبه وانا متيقن فعلا وعندي دليل وكلام قوي، ولا هو مجرد احيانا تلاقينا عشان احنا مايلين لحاجه، عندنا انطباع عن حاجه، نقعد نخالف ونخش في جدال ونقاش وحوار، ده هذا توجيه من الله سبحانه وبحمده، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. طيب يبقى دي نقطة مهمة، أنت نفسك لما هتناقش غيرك ولا تتكلم في مسألة، يعني لا تتحدث في مسألة إلا بعلم. لا تناقش في مسألة إلا بعلم. بصوا يا جماعة، على مستوى الناس ممكن الناس ما تقدرش تعرف أنت بتتكلم بعلم ولا بتتكلم بجهل. ممكن الناس ما تاخدش بالها أنت بتستند لهوى ولا بتستند لهدى. ممكن الناس ما تنتبهش للكلام ده. لكن الله سبحانه وبحمده يعلم. والله لا يحب ذلك ونهى عن ذلك. انت مستشعر دي؟ انت ممكن كلامك ينطلي على اللي انت بتناقشه، وممكن فعلا انت تهزمه حتى في النقاش، لكن للاسف الشديد ممكن، او مش ممكن، اكيد الله سبحانه وبحمده يعلم ان انت ما كنتش في الارض صلبه، وما كنتش، ما كانش همك الحق، وانت اصلا ما كانش معك الحق، لكن ربما غلبت مثلا باسلوبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما انا بشر، ولعل احدكم أن يكون ألحن بحجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه بشر وإنكم تحتكمون إليه أو ترجعون، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له. يعني ممكن الاثنين قاعدين أهو، ده هو مش مع الحق وده اللي مع الحق، لكن ده ألحن بحجته، أسلوبه كويس ويعرف ياكل غيره في الكلام ويعرف يبرز نفسه في صورة صاحب الحق. طيب على مستوى القضاء البشري أو قضاء الدنيا قضي له، انتصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره ويذكرنا بحاجة مهمة، بيقول فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له، فإن قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها. كتير مثلا لما يكون في مشاكل بين ناس، وده مين غلطان ولا مين مش غلطان، ممكن يكون واحد بيعرف يتكلم كويس، واحد ما بيعرفش يتكلم كويس، اللي بيتكلم كويس ده يظهر نفسه في صورة البريء والتاني يظلم ويقضى لذلك. واحنا مش ملائمين، اللي بيحكم ده مش ملائم في النهايه، النبي نفسه قال انما انا بشر، يعني مش هقدر ان انا ما اعلمش الغيب، انما انا بشر، انا بحكم حسب ما تراءى لي. لكن هنا بقى النبي بيكل الانسان لامر مهم، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاقضي له، فان قضيت فانما اقضي له قطعه من النار فليأخذها او ليدعها. يعني المسؤوليه مش بس على اللي بيحكم، اللي بيحكم ده بيحكم حسب ما تراءى له، لكن الشخص المحكوم ليه وينبغي ان يراقب الله سبحانه وبحمده. فدي مسألة في غاية الأهمية، فلا تماري فيهم امرأة ظاهرا في النقاشات في الحوارات في النزاعات في الخلافات في كل هذه الأمور، لا يتكلم المرء إلا بعلم ولا ينطلق إلا من حق، فلا تماري فيهم امرأة ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحد. دي مسألة تانية. طب كده أنت في المناقشات أو في النزاعات أو في الحوارات أو في المناظرات، طيب دلوقتي أنا عايز معلومة، يعني عايز أجيب، أنا دلوقتي أنا بقول بقى أنا عايز أقف على الأرض صلبا يكون عندي معلومة من مصدر موثوق فيه. ربنا بيأكد بقى انك لابد انك تنتبه للمصدر، في مصادر ما تاخدش منها ولا تستفت فيهم منهم احد، وخصوصا لما يكون يعني المسائل دي متعلقة بالوحي، وهذه مسائل لا يعلمها الا الله. ولذلك انا بستغرب جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستفت فيهم منهم احدا، انه يستفتي بصورة اساسية منهم المراد به اهل الكتاب، بصورة أساسية النبي نهى عن هو يلجأ لأهل الكتاب أو يسأل أهل الكتاب في مثل هذه المسائل، النبي نهاه الله عن ذلك. وأنا بستغرب بقى لبعض إخواننا الفضلاء اللي بيروحوا هم يسألوا أهل الكتاب بحن كتبهم ويجيبوا منها ويحطوا لنا ويجيبوا يحطوا لنا، لا حاجة لنا في ذلك. يعني ناس حرفوا كتاب الله وافتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا الكذب على الله، لا يتورعون من أن يكذب الواحد منهم على الله سبحانه وبحمده، قوم بهت. وتيجي النهارده تقول لي ان انا هجيب منهم اخبارهم، طب ايه اللي هتجيبه منهم؟ يقول لك احنا هنجيبه هنعرضه على ايه؟ نعرضه على اللي عندنا، اذا كان موافق ليه قبلناه، واذا كان مخالف ليه رددناه، واذا كان لا موافق ولا مخالف نتوقف فيه. طب برضه ليه ما خدناهوش؟ يبقى ايه قيمته؟ ايه الاضافه اللي اضافها لنا الكلام ده؟ مش معنى ده الفكره كلها انه لو عرض علينا هنقول كده، احنا لا نصدقه ولا نكذبه كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نصدقه ولا نكذبه لو احنا حاجه ما عندناش فيها دليل، ما اقدرش اقول ايوه ده كذب ولا صدق. بس ما قالش ناخده، يعني ما قالش ناخده ونعمل بيه ونقعد نتنقله ونقول ونحكيه، وده اذن لينا في ان احنا نتلقى منهم ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، لا ممكن نقول بيقولوا كذا كذا بس لا نصدقه ولا نكذبه، وفي النهايه ماليش قيمه بالنسبه لنا، ايه الاضافه اللي هيضيفها لنا؟ فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو النبي عنده قدره انه يميز بين الحق والباطل وقدره يميز بين الخطا والصواب، وهو اعلم الناس بالله واعلم الناس بشرع الله، وربنا بيقول له ولا تستفت فيهم منهم احدا، يعني من باب اولى من هم دون الرسول صلى الله عليه وسلم. معلش بقى ده ياخد الحاجه في منتهى الاهميه، وهي ايه؟ ولا تستفت فيهم منهم احدا بالنسبه لنا احنا بقى، احنا كامه في امور جاء بها الوحي، ازاي نروح نستفت فيها غير الله سبحانه وبحمده؟ يعني مثلا كنت اقول دايما النفس البشريه من اعلم بها من الله سبحانه وبحمده، فازاي يروح الانسان يستفت فيها غير الله؟ يعني تروح تستفتي في مسألة غيبية هي النفس دي ايه وتكوينها وتركيبتها ومش عارف ايه اللي بيحصل جواها، ولا نروح مثلا نستفتي في نشأة الكون وكيف كان الكون وكيف، طيب في امور غيبية ازاي تروح تستفتي فيها غير الوحي وتستفتي فيها غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده على مستوى مش متعلق بس بفكرة قصة، بفكرة الغيوب الامور الغيبية. الامور الغيبية لما يكون انت عندك الوحي هذه ترد الى الله سبحانه وبحمده. فانا بستغرب لبعض اخواننا الفضلاء اللي هو النهارده انا كنت دايما اقول هو الوحي هو نزل ليه؟ يعني ليزكي هذه النفس، يعين الانسان على اداره الذات واداره المؤسسات، نزل للتزكيه، تزكيه يعني التزكيه مش هنقول بس مجرد التربيه، التزكيه. فما يخص التربيه، ما يخص علم النفس، ما يخص الاداره، ما يخص علم الاجتماع وغيرها من الامور، المفترض ان الوحي انما جاء بصوره اساسيه علشان خاطر الامور دي تكون على اكمل صوره واكمل حال. فازاي يستفتى في مثل هذه الامور غير الله سبحانه وبحمده؟ ازاي الانسان يروح لغير الوحي؟ ودي بقى يعني ده تاكيد كبير على مساله مركزيه الوحي، على مساله مركزيه الوحي، الانطلاق من الوحي، منه ينطلق المرء واليه يعود. دي مسألة مهمة، ان انت حاجة زي كده ليه تروح تلجأ يمين وتلجأ شمال وتقول ولا تستفيد منه احد؟ مسألة الاستغناء بالوحي، مسألة الاستكفاء بالوحي، اولم يكفهم الاستكفاء بالوحي، وخصوصا في الابواب دي. فيبقى عندك انت الكلام ده حاضر في الوحي، ويذهب المرء يسأل غير الله سبحانه وبحمده ويلجأ اليه في غير الوحي. فالمسألة دي ما نبصلهاش بس على مستوى مجرد احداث قصة، يعني الغيب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه بحمده. ده من عقائدنا يا جماعة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. النفس البشرية دي في الغيب اللي فيها أكتر من الشهادة، يعني الأمور اللي تخص الغيب أكتر من الشهادة اللي احنا ما نعرفوش. التاريخ البشري ذاته، التاريخ البشري، الحاجات اللي كانت في التاريخ القديم، إيه اللي تم وإيه اللي حصل وحصل إيه وعملوا إيه وودوا إيه وقالوا إيه وجابوا إيه، ونقعد عمالين نقرأ ونسمع في أساطير وكان وكان وكان. والأغرب من كده مثلا إن ممكن تكون بقى حاجات في عالم الملائكة وفي عالم الجن وفي غيره، والناس تبقى فرحانة وعندها ولع بالكلام ده. يراد استبدال الوحي بغيره، يعني يراد ان الناس تعيش حالة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. دي مسألة مهمة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، هذا نهي قاطع. ولا تقول فلا تماري فيهم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وده في إشارة ان الإنسان لو هو عنده أدلة وكلام قوي ويقف على الأرض صلبة لا بأس أن يناقش، لكن ما عندوش ما يناقش المسألة الثانية. ولا تستفيد فيه منهم أحدا. مسألة المصدرية، المصدرية، المصدر منين، منين بالضبط المصدر؟ يعني احنا عندنا دلوقتي قلنا لو بصينا على المعلومات، الحاجات دي مهمة قوي قوي في البناء الفكري للإنسان أو في منهج التلقي بتاع الإنسان. من الأمور المهمة الأهمية، أهمية المعلومة دي أو لون عليها الرتبية، المعلومة مهمة ولا مش مهمة، حجمها قد إيه، حجم أهميتها قد إيه. من الحاجات المهمة الموثوقية، موثوقية المعلومة دي جاية منين، يعني هي ثقة ولا مش ثقة. مرتبطة بيها مسألة تانية وهي مسألة المصدرية، المصدرية، مصدرية المعلومة دي هي جاية منين بالضبط. في مصادر لا، لو جاية منها المعلومة لا، وإحنا أصلا ما نبحث في لا نبحث عن المعلومة في هذه المصادر أصلا. مسألة المصدرية قلنا الآن، مسألة الأهمية أو الرتبية، مسألة الموثوقية، موثوقية المعلومة دي، مسألة المصدرية، مصدرية المعلومة دي، احنا هنجيب المعلومة دي منين، المصدر اللي احنا طيب النقطة اللي بعد كده بقى مسألة ايه، مسألة لو هنقول برضو نقف على ارض صلبة، المنهجية، المنهجية يعني، يعني انت تتعود على خلق ان لم يكن لديك ادلة قوية لا تماري، اللي هو المراء الظاهر. يعني منهجية المراء ان يكون مراء ظاهرا، ان يكون مراء ظاهرا، دي حاجه مهمه جدا في منهجيتك في النقاشات في الحوارات في التعامل مع الامور، ان يكون المراء ظاهرا. دي حاجات في منتهى الاهميه. طيب دي كانت كده تعليق على اللي حصل. طيب هيجي بعد كده، هيجي بعد كده ده كان تعليق في الايه رقم 22، هيجي تعليق بعد كده برضو في ايه، في حاجات تخص القصه في الايه رقم 23. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إيه علاقة ده بقصة أصحاب الكهف؟ الكلام ده إيه بالضبط؟ إيه معناه؟ إيه اللي ربنا بيخبرنا به وبيوجهنا إليه من خلال هذا الكلام؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.